الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، إخواني، إن هذا اليوم هو آخر يوم من أيام هذا المخيم وهذا الملتقى الذي بدأناه وإياكم قبل عدة أيام، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به وأتم من الخير والهدى ومن الألفة والاجتماع. لقد اجتمع في هذا المخيم إخوة محبون للخير باحثون عن الحق، لم يجتمعوا لفلان ولا لفلان، ولم يرفعوا إلا راية لا إله إلا الله، ولم يقصدوا إلا ذلك إن شاء الله، لم يتعصبوا إلا لتوحيد الله سبحانه وتعالى ولمتابعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولهدي سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لم يتحجبوا إلا على ذلك، لا تربطهم رابطة ولا تجمعهم إلا هذه، ولا تجمعهم راية حزبية ضيقة ولا مصلحة دنيوية ثانية. لقد افترق الناس من حولهم على آراء ومصالح حزبية، أو تعصبوا لأشخاص عرفوا الحق بهم وعقدوه بهم، فأصبحوا يوالون الناس ويعادونهم على تلك الأحزاب والانضمام إليها أو على تعظيم أولئك الأشخاص. فالحق ما يمليه الحزب وأولئك الأشخاص، والباطل ما صادر مصالح الحزب أو نال من عظمة أولئك الأشخاص عندهم. لذلك كله اجتمع الحاضرون هنا على كلمة سواء دعاهم إليها ربهم ومولاهم في محكم التنزيل، كما دعاهم إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته الشريفة، كما حثهم عليها سلفهم الصالح ورعيلهم الأول من الذين أنعم الله عليهم من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أي اعتصموا بالجماعة، أي تمسكوا بمقتضيات الألفة والاجتماع وهو القرآن والسنة على هدي سلف هذه الأمة على ما كانت عليه الجماعة. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله سبحانه وتعالى لخلقه، هذه وصيته لعباده، أن نعتصم جميعا وأن نتمسك جميعا بصراطه المستقيم ومنهجه القويم، وأن نحذر كل الحذر من اتباع السبل التي تفرق الناس وتفرق العباد عن صراط الله سبحانه وتعالى. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قيل له: ما الصراط المستقيم؟ قال: لقد تركنا محمد في أدناه وطرفه في الجنة. الصراط المستقيم هو ما ترك محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه، وطرفه لا شك يؤدي إلى الجنة، وهو الذي ينجي من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالصراط ما كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والسبل ما كان من غير ذلك من أديان سماوية من أديان سماوية منسوخة بأمر الله وشرعه جل وعلا، أو من محدثات وضعية وبدع ابتدعها الناس وأهل الأهواء والأحزاب. فالسنة عصمة واتحاد، والبدعة فرقة واختلاف. وأما الأحاديث فنذكر منها حديثا واحدا، وهو حديث مشهور محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه عنه أصحاب السنن وأصحاب المسانيد وكثير من أئمة أهل السنة، وقد صححه جماعة من العلماء. وقال عنه شيخ الإسلام: هو حديث صحيح مشهور. وكذلك ذكره العلامة المحدث ناصر الدين الألباني حفظه الله في سلسلته الصحيحة، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فقيل له: من هي يا رسول الله؟ أو من هم يا رسول الله؟ أي من هذه الفرقة التي تنجو من عذاب الله ومن نار الله من بين هذه الفرق الكثيرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة، أي أن هذه الفرقة الناجية هي الجماعة. وفي رواية أخرى وبعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والصحابة هم الجماعة، فما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الجمع وهم الجماعة، هو الحق الذي لا نجاة إلا به من عذاب الله ومن الفرقة التي حذر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالجماعة واحدة، والحق واحد، والناجية واحدة، كما بين عليه الصلاة والسلام. وقد قيدها ووصفها، وصف هذه الفرقة وقيد هذه الفرقة بالجماعة، وهم الصحابة ومنهج الصحابة، أي ما كانوا عليه من الهدى من الاعتقادات والأعمال والأقوال وغيرها. والذي نراه اليوم، وهو أمر المسلمين من بعد عصر الصحابة أو من أواخر عصرهم، أن الأمة قد تفرقت فرقا كثيرا، وتحزبت شيعا كثيرا، كل ذلك بالبعد عن الجماعة وعما كانت عليه الجماعة الأولى من المنهج القويم والصراط المستقيم. وكل فرقة من هذه الفرق تدعي أنها على الكتاب والسنة، وتلتزم الاعتصام بزعمها بالكتاب والسنة. نعم، هذا هو الأمر، فليس من بدعة عليها أهل البدعة، وليس من هوى عليها أهل الأهواء، إلا ولهم متعلق من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمصدر واحد وهو الكتاب والسنة، ولكن حال المسلمين كما هو مشاهد ومعلوم فرق وأحزاب كثيرة جدا. إذن لم هذا الاختلاف؟ ولم هذا الافتراق بين الأمة وفي واقع المسلمين وجميع هذه الفرق مصدرها الكتاب والسنة؟ إخوة الإسلام، إخواني وأخواتي، إن المعول ليس على المصدر، فالمصدر عند جميع هذه الفرق هو الكتاب والسنة، ولكن المعول هو على طريقة فهم الكتاب وعلى طريقة فهم السنة، وتطبيق الكتاب والسنة في واقع الأفعال والأقوال والاعتقادات. وهذا هو المنهج الذي كان عليه والذي عليه أهل الفرق جميعا جميعهم يعتمد الكتاب والسنة، ولكن لكل فرقة منها منهج وطريقة في فهم الكتاب والسنة. ولا سبيل اليوم كما كان الأمر في عصر الصحابة، لا سبيل إلى الجماعة والاجتماع إلا بالتزام منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبالرجوع إلى ذلك المنهج، منهج الجماعة الأولى، منهج السلف الصالح، الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فلا نعتمد منهج الأشاعرة، ولا منهج المعتزلة، ولا منهج الرافضة، ولا منهج الصوفية. فلكل فرقة منهج، والمنهج الحق الذي يكون به الاعتصام والاجتماع والألفة هو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تحث على هذا المنهج، أي على منهج الصحابة الكرام. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، مبينا أن خير المناهج وخير الطريق وخير الدين القويم ما كان عليه أهل ذلك القرن، وهم الجماعة والصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك جاء في حديث العرباض رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. رغبنا وحثنا على منهج الصحابة، وحذرنا عليه الصلاة والسلام من محدثات الأمور التي أحدثها المبتدعون وانتحلها المنتحلون من ذلك القرن إلى يومنا هذا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أخبر المولى أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وكذلك رسول الله ما قبض إلا وهو عنهم راض. والرضا ليس عن أشكالهم ولا عن دنياهم ولا عن صورهم ولا عن ملكهم، وإنما قد رضي الله تعالى دينهم ورضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينهم ومنهجهم القويم. فهذا هو المنهج، وهذا هو العاصم من الفرقة والاختلاف، وهو السبيل الأوحد، ولا سبيل غيره إلى اجتماع كلمة المسلمين في كل عصر ومصر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، مبينا أهمية منهج الجماعة الأولى. ويقول أيضا: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد رسول الله، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: يقول ناصحا وداعيا الناس جميعا إلى هذا المنهج القويم، يقول: أصبر نفسك على السنة، أي على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقف حيث وقف القوم، والقوم هم الجماعة، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. فهذا هو المنهج، ومنهجهم غاية في الوضوح واليسر، وقوامه على تقديم الكتاب والسنة واعتمادهما في جميع الأقوال والأفعال والمعتقدات على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهما الميزان، أي الكتاب والسنة هما الميزان الصحيح، والمنهج ومنهج الصحابة هو المنهج القويم في تطبيق الكتاب والسنة. وقوام هذا المنهج أيضا على الإخلاص لله تعالى وحده في ذلك كله، وعلى تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحذرون غاية الحذر، وهكذا كان العلماء من بعدهم يحذرون أنفسهم ويحذرون الأمة جميعا غاية الحذر من الابتداع ومن مخالفة هدي رسول الله ومن التعصب لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالابتداع إخوة الإسلام أعظم أسباب الفرقة والاختلاف، وأهم عوامل القضاء على وحدة المسلمين. فالمجتمع الإسلامي الأول في عهد رسول الله وبعده، فذلك المجتمع لم يزل واحدا متآلفا، هكذا كان في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك صدرا من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يزالوا أمة واحدة وجماعة واحدة وعقيدة واحدة حتى أطلت البدع برؤوسها وفشى أمرها بين المسلمين والعياذ بالله. لذلك كله اعتنى السلف بالتحذير منها عناية خاصة، فكتبوا في التحذير منها وفي ذم أهلها والتنفير منها وهجرها وهجر أهلها وبيان مضارها ومفاسدها وسبيل النجاة منها. وما ذلك السبيل إلا الاعتصام بالكتاب والسنة وهدي الصحابة وهم الجماعة. وها هي الأمة اليوم في واقعنا الذي نعيشه متفرقة شيعا وأحزابا، وما ذلك إلا لكثرة البدع والمحدثات والمخالفات عن هذا المنهج القويم وهذا الصراط المستقيم. لذلك كله أيها الإخوة والأخوات، كان هذا المخيم وإقامة هذا الملتقى استعانة بالله سبحانه وتعالى وبالعلماء الأجلاء لبيان هذا المنهج الحق والصراط المستقيم، ولتصحيح مسار المسلمين في طريق وحدتهم وتآلفهم واجتماع كلمتهم على الإخلاص لله تعالى والتجريد لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتعصب لذلك فقط دون غيره، والتعصب لذلك أي للتمسك بكتاب الله ولتجريد المتابعة لرسول الله على فهم أولئك الجماعة الأولى من سلف هذه الأمة. فكان في اليوم الأول كما قد رأيتموه وسمعتموه محاضرة قيمة لشيخنا الفاضل الدكتور صالح السحيمي حفظه الله ومتع به ونفع بعلمه، بين فيها الصراط والسبل وبين السنة والبدعة، مشيرا إلى علامات وأمارات السنة وأهلها وإلى علامات وأمارات البدعة وأهلها. داعيا الى التمسك بالاول منها ومحذرا من الاخر منها. وكان في اليوم الثاني محاضرة قيمة لشيخنا الفاضل الدكتور صالح العبود حفظه الله ومتع به وبعلمه، بين بعض الأخطار وبعض الشرور التي تحول بين الإنسان وبين السنة، تحول بين المسلم وبين التزام الصراط، مثل الشرك والبدعة والجهل وغيرها. وكان في اليوم الثالث محاضرة تخللت مواضيع المنهج الحق لتذكير الناس والمسلمين جميعا بأهمية التوبة والرجوع إلى الله تعالى والتزام صراطه المستقيم. وكان في اليوم الرابع محاضرة قيمة ومناقشة مثمرة لشيخنا الفاضل محمد بن هادي المدخلي، بين الموقف الواجب على المسلم اتجاه أهل الصراط المستقيم وأهل السبل المتفرقة، بين غاية البيان أصلا عظيما من أصول الاعتقاد والعمل عند أهل السنة والجماعة، وهو الولاء والبراء، محبة أهل الإيمان والسنة وبغض أهل البدع والأهواء فضلا عن الكافرين. وها نحن اليوم نختم هذا المخيم بمحاضرة لفضيلة الأخ الشيخ سالم الطويل حفظه الله ونفع به، معتذرين أولا عن عدم حضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز العسكر الذي قد حالت بعض الظروف القاهرة بينه وبين الحضور إليكم، رغم تشوقه ورغبته في مشاركتكم هذا اللقاء. إخواني وأخواتي، هذا هو طرحنا وهذا هو هدفنا وهذه سبيلنا في ذلك كله، ملتزمين إن شاء الله بما كان عليه السلف الصالح وما كان عليه العلماء العاملين في صدر هذه الأمة التابعين لمنهج الصحابة القويم إلى يومنا هذا. ولكن رغم ذلك فقد أشيع عنا الأقاويل وأنفقت بنا التهم وأذيعت عنا الأراجيف التي قد تولى كبرها أناس قد امتلأت قلوبهم غيظا وحسرة وألما لما يشاهدون من هذا الجمع المبارك وهذا الطرح السلفي السني. ونحن لا نسبهم كما سبوا ولا نشتمهم والله كما شتموا، بل لا ننزل إلى مستواهم أبدا، ولكن نحذرهم من مغبة ما يفعلون ويقولون. فأقوالهم شهادات عليهم، لقد قالوا أقوالا وألصقوا بنا أقوالا، وإنها والله لشهادات عليهم، فتكتب شهادتهم ويسألون عند الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا سائلهم عما قالوا وعما شهدوا به علينا من السوء والتهم، فليعدوا جوابا لسؤال الله سبحانه وتعالى ومساءلة الله تعالى إياهم، فليعدوا جوابا ينجيهم ويعذرهم عند الله تبارك وتعالى. فإنه والله، وكما هو معلوم عند الجميع، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا والله سائل الناس عنها، كما قال تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم، ذلك هو الكتاب عند الله تبارك وتعالى، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الأقوال ولا من الأفعال ولا من المعتقدات إلا وقد سجل في ذلك الكتاب. ثم يقول تبارك وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي ليس في الكتاب إلا ما قد قلتم أو ما قد فعلتم أو ما قد اعتقدتم في حياتكم الدنيا. ولا يظلم ربك أحدا، لا يضيف المولى ولا يظلم المولى شيئا أبدا، إلا ما قد قاله الناس أو فعله الناس أو اعتقده الناس في حياتهم الدنيا. ونحذرهم أيضا بأن إظهار الدعاية السيئة وسب أهل الأثر والحق والتشنيع عليهم إنها والله من أبرز علامات أهل البدع قديما وحديثا، بل كذلك هي من أبرز علامات أهل الكفر والنفاق والشقاق. ولقد عد كثير من أهل العلم قديما وحديثا عدوا هذا المنهج الخبيث، وهو شتم أهل الحق وأهل الأثر وأهل السنة، عدوا ذلك من علامات صحة تدين الذين يسبونهم والذين يشتمونهم، وعدوا ذلك من صحة تدينهم ومن صحة دينهم ومنهجهم، مستدلين بذلك المستدلين بهذا القول وبهذا المذهب بما كان يفعله المشركون وما كان يفعله المنافقون برسول الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد وصفوه بالجنون، ووصفوه بالسحر، ووصفوه بالشعر والكهانة والافتراء والكذب وغير ذلك من الأوصاف القبيحة والألقاب الشنيعة قبحهم الله. نعم، كل ذلك مع براءته عليه الصلاة والسلام من ذلك كله غاية البراءة. وهكذا أتباعه ووراثه ما زالوا يلقبون وما زالوا يوصفون بالأوصاف الشنيعة وبالألقاب القبيحة قديما وحديثا. ولقد عد العلماء ذلك دليلا وعلامة على بدعة الظالم الشاتم في ذلك، وعدوه أيضا كما سبق دليلا على صحة دين المظلوم وعلى صحة منهج المظلوم. يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: ولقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السنة، يريدون بذلك الطعن عليهم والإزراء بهم عند السفهاء وعند الجهال. ويقول ابن أبي حاتم رحمه الله أيضا وهو من أهل السنة رحمة الله عليهم جميعا، يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. لذلك فقد سمعنا قديما وما زلنا نقرأ من هذه الإطلاقات وهذه الألقاب الشنيعات ما قد أطلقه المبتدعون وسطروه في كتبهم ومؤلفاتهم على أهل السنة والأثر، كقولهم عنهم أنهم مشبهة أو مخالفة، أي مخالفون للحق وهم والله على الحق. وكذلك قولهم عنهم أنهم شكاكة أو مدبرة أو ناصبة أو حشوية أو نابتة أو غير ذلك من الألقاب والأوصاف. وسلفهم في ذلك الكافرون والمشركون والمنافقون، وكذلك رؤوس أهل البدع قديما وحديثا كما سمع وكما أثر عن عمرو بن عبيد ذلك المعتزلي الذي كان رأسا في الاعتزال ورأسا في البدعة، يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة جميعا، يقول: كان عبد الله بن عمر حشويا، وهو والله الحشوي، وعبد الله بن عمر بريء كل البراءة من هذه التهمة، كما نقل ذلك شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية وغيره. ومثل هذا إخواني وأخواتي قد فعل بعض الناس في هذا اليوم بالتوجه وبالسب والشتم لهذا المخيم ولمن قام عليه وشارك فيه من الإخوة العاملين والمنظمين، وكذلك سب العلماء وشتم المشائخ الذين جاءوا إلى هنا وقد سمعتم محاضراتهم وكلماتهم. لقد قاموا بتقطيع الأوراق والملصقات التي تدعو الناس إلى الحضور إلى هذا الملتقى، ثم زادوا فأطلقوا الألقاب والأوصاف الشنيعة علينا جميعا، ثم زادوا فكتبوا منشورا ووزعوه في مناطق مختلفة من الكويت. نعم، ولو شاهد بعضكم أو كثير منكم كثيرا من هذه الملصقات قد كتبوا تحت أسماء العلماء والمشايخ الذين سجلنا أسماءهم، كتبوا بعض تلك الأوصاف كقولهم عنهم أنهم من المباحث أو غير ذلك من الألقاب القبيحة والشنيعة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن نقول: ماذا يريدون؟ ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون تحذير الناس من الحضور وصدهم عن المجيء والحيلولة بينهم وبين الاستماع إلى هذه المحاضرات وإلى المنهج القويم والصراط المستقيم والحق الذي ندين الله سبحانه وتعالى به. ونحن نذكر هؤلاء جميعا الذين فعلوا وسبوا وشتموا، نقول نذكرهم جميعا بوقوفهم بين يدي الله تبارك وتعالى، فليعدوا لذلك جوابا وعذرا يعتذرون به أمام الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى وحده أن يوفقنا وإياهم إلى معرفة الحق وإلى التزام الحق في هذا الأمر في دين الله تبارك وتعالى. ولقد رغب إلي وطلب مني كثير من الإخوة أن أقرأ عليكم جميعا هذا المنشور الذي كتبوه والذي وزعوه، فإني نازل عند رغبتهم جميعا، فأقرأ الآن عليكم هذه النشرة التي وزعت وطبعت ثم وزعت في مناطق كثيرة، فلتسمعوا ثم بعد ذلك نترك الحكم إليكم جميعا ونترك الشكوى إلى الله تبارك وتعالى مع تحذيرنا والله وإشفاقنا عليهم جميعا أن يعدوا لذلك جوابا عند الله تبارك وتعالى. يقول هذا البيان وعنوانه: على هامش مخيم ضرار. سموا هذا المخيم بمخيم الضرار. يقول: وذكروا آية في كتاب الله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. أنزلوا علينا آيات المنافقين الذين كانوا يحاربون الله ويحاربون رسول الله، وكذلك الآيات التي وصف الله تعالى بها أهل الكفر والشقاق والنفاق في عهد رسول الله. ثم يقول: هذه الآيات تعيد نفسها هذه الأيام، ولكنها بقالب آخر نمضغه على مضض ونتجرعه أمر من العلقم. فهم ليسوا من خصومنا وليسوا ممن يتربص بسلفيتنا التي ارتضيناها سبيلا إلى جنات النعيم، وليسوا من أهل الكتاب الذين قال الحق تبارك وتعالى فيهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، بل هم من بني جلدتنا ومن أهل ملتنا، ارتوينا معهم نبع السلفية الخالصة وارتضينا كما ارتضوا خيرة هذه الأمة من علمائها منارات لهذه السلفية نستقي منهم قبسات علومهم، فخرجوا علينا على حين غفلة من أمرنا وكشروا عن أنيابهم في وجه أغلى من وطأ هذه البلد من ورثة الأنبياء، وهو فضيلة الداعية العلامة الحبر عبد الرحمن عبد الخالق. يزعمون أننا نعاديهم ونعادي شيخهم، وشمروا عن سواعدهم في الليل من هذا الرجل اتهاما وتجريحا وتنقيصا لا يناله حتى داعية من دعاة الضلال. شمروا عن سواعدهم للليل ممن له الفضل على سلفية كل سلفي في هذا البلد، ونبقى مدينين له حتى نلقى الله. فلم تكن الدعوة السلفية في هذا البلد لترى النور لولا الله، ثم بفضل هذا الداعية الكبير. وكأن أبياتا لابن القيم في يوميته تعرض علينا، والتي يذكر فضل شيخ الإسلام عليه فيقول: حتى ألاح للإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. فالله يجزيه الذي هو فضله من جنة المأوى مع الرضوان. فوالله لا تجزي هذا الرجل أيدينا وألسنتنا ثناء عليه ودعاء له، فكيف نرضى بمن قد تربص بهذا الداعية يعلومنا وطار بأخطائه في الكويت والسعودية وغيرها فرحا مستبشرا حاشدا الجماهير المغفلة من هنا وهناك، وصاح بهذه الأخطاء عند العلماء حتى ملأهم غيظا وتحاملا عليه، وجاءوا بهم أي بالعلماء جاءوا بهم إلى هنا في هذا البلد، وأقام لهم ملتقا باسم المخيم الربيعي لشباب محافظة الأحمدي. جاءوا مشحونين لا على راهب النصراني، يعني العلماء جاءوا مشحونين لا على راهب النصراني ملأه الحقد على الإسلام وأهله، فأتوا يعرونه ويحذرون العامة من ضلالاته أو من سيء رافضي شتم أصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين، فأتوا يبطلون هذا الكفر، أو من شيوعي أحمر نفى وجود الخالق فأتوا ينسفون باطله. بل الذي جاء بهم هو النيل من إمام السلفية في هذا البلد وصاحب الفضل على سلفية كل مسلم في هذا البلد. يا أصحاب مخيم ضرار، ما أشبه الليلة بالبارحة حينما أقام المنافقون مسجدهم إرصادا لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونخر دعوتهم، وأنتم أقمتم مخيمكم في وجه أم الدعوات وأصدقها وأنقاها في هذا البلد، فوالله لن تزيد قراطعكم وجعاجعكم وآراءكم إلا قوة لسلفيتنا المباركة. آراؤهم ريح المقاعد، أين تلك الريح من روح ومن ريحان؟ ختاما نبرق بهذه الرسالة إلى حاملة لواء السلفية النقية في هذا البلد، إلى جمعية إحياء التراث الإسلامي، ونقول: بارك الله بجهودكم ونصرتكم لدعوة الأنبياء والرسل، وما هذه الضجة الجديدة التي عريت عن الإيمان وعن الإخلاص إلا دليل على صدق دعوتكم وعلى عظمة دعوتكم. التوقيع: شباب التوحيد في منطقتي الصليبيخات والدوحة، هكذا وصفونا وأطلقوا علينا هذه الألقاب، فنقول: الله سبحانه وتعالى حسيبهم، وهو سبحانه وتعالى سائلهم. وقد ذكروا أخيرا أنهم قد أبرقوا بهذه الرسالة دفاعا عن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وأبرقوها إلى جمعية إحياء التراث، ونحن لا نجيب ولا تعليق لنا على هذه الورقة وعلى أمثال هذه الأعمال التي لا نرضى لأنفسنا أن ننزل إلى مستواها. ولكن نقول: هل سمعتم شيئا في هذا الملتقى؟ هل سمعتم أحدا من العلماء تكلم عن الشيخ عبد الرحمن أو تكلم عن جمعية إحياء التراث؟ ولكنهم هكذا يشهدون رغم عدم حضورهم إلى هذا المكان. فنترك الجواب إليكم جميعا بعد أن نتركه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم كذلك نترك الجواب إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي أبرقوا له وكتبوا له هذه الرسالة، ونترك الجواب أيضا إلى جمعية إحياء التراث الإسلامي، فليجيبوا عنها عن هذه الرسالة وليبدوا رأيهم نحو هذه الرسالة. إخواني وأخواتي، لا شك أني قد أطلت عليكم، ولكن الأمر ذو شجون والحديث ذو شجون، وهو كما سمعتم طرفا منه، ولكن الشكوى إلى الله تبارك وتعالى. وأعتذر لكم جميعا، وأعتذر للأخ الشيخ سالم أيضا، فإني قد أخذت من وقته الكثير، فإنه حفظه الله وجزاه الله تعالى عنا جميعا خيرا، سيلقي علينا محاضرة قيمة عن الإخلاص وإخلاص الأمر لله وأهمية هذا الإخلاص في دين الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا وكما هو الأمر والشأن عند سلف هذه الأمة وعند علماء هذه الأمة. وإني لا أقتطع كلمة يسيرة، وأتوجه بالشكر الجزيل وبالحمد العظيم إلى الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم إلى جميع من قام وأسهم في إقامة هذا المخيم وهذا الملتقى. أشكر الإخوة جميعا الذين قاموا وعملوا ودعبوا حتى أقاموا وأخرجوا هذا المخيم على هذه الصورة. حافظ محافظ الأحمدي والجهات المسؤولة على السماح لإقامة هذا المخيم لبيان شرع الله ولصراطه المستقيم، فجزاهم جميعا خير الجزاء. كما أشكر الأخ فلاح عويجان صاحب مكتب النسور على إقامة وعلى إمدادنا بهذه الخيام وماطور الكهرباء وغير ذلك، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وأشكر جميع الذين أسهموا بالهدايا وغير ذلك وبالأموال، وأشكركم جميعا على هذا الحضور، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الجمع العظيم، وأن يجعل جمعنا وتجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يوفقنا إلى استماع القول وإلى التزام المنهج القويم والصراط المستقيم في جميع ما نقول وما نفعل وما نعتقد.